سؤال الحقيقة تكرر كثيرا، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث صحة ودلالة، رواية ودراية. وهل يعني أن النبي أوصى لعلي بالخلافة من بعده، ثم ما يترتب على هذا من يعني مقتضيات أن حدث اغتصاب لحقه في الخلافة وبغي عليه وعدون عليه؟ تعال نشوف القصة مع هذا الحديث، والحقيقة تكرر أمامي على الشاشة، لكن أردت أن ألا يأتيني في آخر الحلقة فلا أعطيه حقه من الجواب. أولا، هذا الحديث في باب الرواية والسند مختلف في تصحيحه وتضعيفه، والمعتمد هو القول بصحته، فالحديث صحيح. الذهبي يقول: أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق جيدة، صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وناقش من قال بضعفه ورد عليه. هذا من باب الرواية. أما من باب الدراية والمعنى والشرح والتأويل، المقصود بالمولاة هنا المحبة والمودة وترك المعاداة. ولهذا قصة، إذا فهمت القصة تستطيع أن تضع الحديث في سياق الصحيح. ما هي القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد بعث عليا إلى اليمن، فكثرت الشكاية عنه من أهل اليمن وأظهروا بغضه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبته، ويتألف قلوبهم على موالاته وترك معاداته. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وليس في هذا الحديث كما يقول البيهقي في كتاب الاعتقاد، ليس فيه نص على أن الولاية من بعده لعلي، إنما ذكر القصة أنه لما بعثوا الأهل اليمن وكثرت الشكاية منه وأظهروا بغضه، فأراد أن يتألفهم، أن يتألف قلوبهم على محبة علي رضي الله عنه، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فالمولاة هنا المحبة والمودة، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا وأن لا يعادي بعضهم بعضا. وهذا معنى ما ثبت عن علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. في لقطة جميلة هنا، الحسن ابن الحسن سأله رجل: ألم يقل رسول الله لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس من بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولقال لهم: إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس للمسلمين إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تعلق الأمر بإمرة وخلافة وولاية لبينه بيانا صريحا واضحا قاطعا للمنازعة نافيا للجهالة. في وجه شبه بين الموقف ده وبين توصية النبي صلى الله عليه وسلم بحب أمنا عائشة في وسط نسائه: لقد أرسل بعض نسائه بالبضعة النبوية بفاطمة الزهراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقول له: إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني اعدل بنا، هي زوجك ونحن أيضا أزواجك، ونحن نسألك في العدل بيننا وبين ابنة أبي قحافة. فذهب وقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين يوم عائشة عندما يكون في بيت عائشة فيقدم إليه الهدية وهو في بيت عائشة. فكلم يعني أزواجه فاطمة، قالوا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، يعني ما ينتظرش لي عائشة وديتها مخصوص، لا خلي الهدية تلف وناخذ نصيبنا منها برضو. فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك اسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. اسمعوا، فقالها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، أشار إلى عائشة، قال فأحب، لكي يتألف قلبها على محبة أمنا عائشة كما أراد أن يتألف قلب الناس جميعا بعد الشكايات من علي من أهل اليمن، أن يتألف قلوب الناس على محبتي. أي بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فاطمة فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا شيئا ولا سويت حاجة، ما نراك أغنيت عنا شيئا، فارجعي إلى رسول الله فقولي له مرة أخرى إن أزواجك ينشرنك العنة في ابنة أبي قحافة. قالت والله لا أكلمه فيها أبدا، والله لا أكلمه فيها أبدا. الشافعي رحمه الله يشرح الحديث فيقول يعني بذلك ولاء الإسلام كقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، أحد السلف أيضا يقول لا يستقيم أن تحمل الولاية على الإمامة التي هي التصرف في أمور المسلمين، لأن المتصرف المستقل في حياة النبي إنما هو النبي، يعني لا يمكن أن يجتمع سيفان في غمد، لو أراد الأمر والحكم والسلطان كيف يحدث هذا في حياته وقد قال هذه الكلمة في حياته وقد كان هو وحده المسؤول وصاحب القرار والقائد العام والمقدم العام في جميع المسلمين، فيجب أن يحمل على المحبة وولاء الإسلام ونحوهما. فمعلوم أنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر إلى علي، ومثل هذا الأمر العظيم ينبغي أن يبلغ بلاغا مبينا لا يكتفى فيه بلفظ محتمل مجمل. في بها قصة لطيفة ذكرها الذهبي عن الحسن، قال لما قدم علي إلى البصرة في العراق، نعم قدم إليه ابن الكواء وقيس بن عباد، قال له ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض، إيه القصة إيه الحكاية إيه الدليل على صحة موقفك هذا؟ أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهده إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت. اسمعوا ماذا قال، أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا والله، إن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، إن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم ابن مرة وعمر الخطاب يقومون على منبري، لو عندي نص صريح قاطع بين كنت أقاتل ولا أترك أحدا يعتري منبر رسول الله، وعندي نص صريح صحيح مباشر قاطع ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بردي هذا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا، النبي لم يمت قتيلا، لم يستشهد كما استشهد أصحابه في المعارك، ولم يمت فجأة، مكث في مرضه أياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني شايفني، لكن كان يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ولقد أرادت امرأة من نسائه، يقصد عائشة، أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أنا استوقفتني وقفة، إيش معنى أنتن صواحب يوسف؟ ما دلالة هذه الكلمة؟ ما وجه المشابهة بين موقف امرأة العزيز وموقف يعني من حاولت أن تصرف أبا بكر عن الإمامة؟ زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وكان لها مراد آخر زيادة على ذلك، أن ينظرن إلى حسن يوسف وأن يعذرنها في محبته. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لقد أراد أن تطلعهم على جماله ليعذرنها فيما راودته به عن نفسها، عن نفسه. قالوا وأمنا عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها أنه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، لأن أبو بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي ما حدش هيسمع من كثرة بكائه، وقد صرحت هي بذلك فيما بعد. لكن لها مراد آخر أيضا، ألا يتشاءم الناس به. لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. لا يعرف يصلي بالناس ويأخذ مكان النبي في حياتي، هيحدث موقف نفسي سلبي في نصوص الصحابة، مش يحبوه بعد كده أن يتولى أمر الناس. هكذا كان تفكيرها رضي الله عنها، فهي يعني أظهرت أن المقصود أن أبا بكر أسيف وبكاء ولقب يصلي لا يسمع الناس، وعندها بعد آخر خشية أن يتشاءم الناس من رجل يأخذ مقام النبي ويقوم في محرابه في حياته، يحس هذا نوع من أنواع التشاؤم عند الناس. نكمل مع علي. فلما قبض الله نبينا نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا أبو بكر، وكانت الصلاة أصل الإسلام وأعظم الأمر وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان ولم نقطع البراءة منه، فأديت إليه حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت أخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحلول بصوتي. فلما قبض عمر تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي، وأنا أظن أنه لا يعدل بي، لكن خشي عمر ألا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره، ليس مش عايز يشيل التبع حيا وميتا، فأخرج منها نفسه وأخرج منها ولده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده، فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم. فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وكنت أظن أنهم لن يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن مواثقنا على أن نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا، ثم أخذ بيد ابن عفان فيعني بايع. نعم، فبايعنا عثمان، أديت له حقه، عرفت له طاعته، غزوت معه في جيوشي، كنت أخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يدي الحدود بصوتي. فلما أصيب عثمان نظرت في أمري. فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله قد مضيا، وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم آمين.